اختياري من حيث الاشتراك به وعدمه، فمن يعيد لنا تلخيصا لما سبق؟ ها أنس، الماء الجاري قسمان، فاء صوته، أن يكون جاريا في نهر غير مملوك، وهذا على حالين: إما أن يكون من الأنهار الكبيرة العظيمة التي لا يؤثر فيها أخذ من أخذ منها، فهذا فأصوته يعني ليس لأحد حق أن يمنع منه أحدا، ولكل أحد أن يسقي فيه متى شاء. وإما أن يكون نهرا صغيرا، فهذا الحكم فيه يعني الأحق به من كان أقرب إليه، يسقي حتى يبلغ الكعبين ثم يرسله إلى الذي يليه. هذا النوع الأول، وهو الجاري في أرض غير مملوكة. الثاني: ما كان جاريا في نهر مملوك، وهذا قلنا أيضا على حالين: أن يكون أصله مباح كنهر صغير شق من نهر كبير، فهذا ما هو الذي يملك منه؟ هذا الذي يجري في ملكه ما أوصله إلى النهر الكبير. والصورة الثانية: أن يكون أيضا نبعه في أرض مملوكة، ينبع في أرضه التي هو يملكها، فهذا ثم يجري. نعم، قلنا يملكه صاحب، هنا يملكه، ولكن لا يمنع منه أحدا بشرط ألا يؤذي صاحبه، فإن كان يتأذى صاحبه بأن يأخذ عليه المال الذي يحتاجه، فهذا لا يجوز لأن صاحبه أحق به، وأيضا ألا يدخل عليه على حائط لما يخشى من الاطلاع على بعض أهله. هذا حاصل ما سبق. فالذي يكون نبعه أيضا في أرض مملوكة يملك، ولكن ليس له أن يمنع منه أحدا أي عن فضله. طيب، نقرأ شيئا من حكم الماء الواقف، كان قد تقدمت معنا بعض مسائل في أوائل كتاب البيع في مسألة بيع الماء. الماء الواقف له صور، من هذه الصور: الماء الذي قد حازه الإنسان إلى مكان خاص به، كان يكون حاز شيئا من الماء إلى قربة أو إلى خزان أو نحو ذلك، فهذا نقل فيه عدم الخلاف أنه يملكه وله أن يمنع منه غيره ويتصرف فيه كما شاء. إذا كان قد حاز شيئا من الماء إلى مكان خاص به، إنسان حمل من بئر مثلا أو من نهر إلى خزان حتى ملأ الخزان وصار واقفا في هذا الخزان، هذا قد صار ملكا له ولا خلاف أنه يتصرف فيه كما شاء، وسبق الإشارة إلى ذلك في حكم بيع الماء. بقي ما كان في موضعه وهو واقف كماء البئر مثلا. في قولان: القول الأول قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز له أن يمنع ما فضل عن حاجته، بل يجب عليه أن يبذله لمن يحتاجه بغير عوض، لا يجوز له أن يأخذ عليه عوضا، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، ومن هذه الثلاث الماء الذي لا يزال في موضعه لم يحزه صاحبه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل على فضل ما، أي ما زائد، الفضل الزائد يمنعه من ابن السبيل. فقالوا: هذه الأدلة تدل على أنه لا يجوز أن يمنع ما زاد عن حاجته، بل يجب عليه أن يبذله لمن كان محتاجا له، ويجب أن يكون بذله بغير عوض. جاء عن مالك رحمه الله أنه يقول: لا يجب عليه بذله ما دام في ملكه، والصحيح هو القول الأول أنه لا يجوز له منع ذلك الفضل، بل يجب عليه أن يبذله لمن كان محتاجا إليه. ثم الجمهور الذين قالوا أنه يجب بذله بغير عوض ولا يجوز منعه، اتفقوا على أنه إذا كان ذلك لشرب الآدميين أو سقي البهائم، إذا كان لشرب الآدميين أو سقي البهائم أو نحو مما يقوم مقام الشرب كما سبق التنبيه عليه، كالاغتسال والوضوء. فمذهبهم جميعا أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه يجب بذله في ذلك ولا يجوز منعه. واختلفوا فيما إذا كان لسقي الزرع، هل يجب بذل الفضل؟ فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب أيضا بذل الفضل من المال لسقي الزرع إذا كان فاضلا عن حاجة من هو في ملكه، عن شربه وسقي بهائمه وسقي زروعه. ومذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يجب بذله لسقي الزروع، إنما يجب في الأمور التي سبق. أيضا مما اختلفوا فيه ما أشار إليه الشوكاني في المسألة بقوله: وأما كونه لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلام، وهو هل يختص وجوب بذل الماء بما إذا كان قريبا من الكلاء، الكلاء العشب ورعي البهائم، أو أنه يجب بذله مطلقا؟ على قولين للعلماء: القول الأول أنه إنما يجب بذل هذا الفضل من الماء إذا كان بقرب الكلاء، بحيث أنه إذا منع يمنع بذلك الكلاء، لأن البهائم إذا لم تشرب لا ترعى، فإذا منع عنها الشرب والسقي امتنعت من أكل الكلاء. قالوا: فإنما يجب بذل الفضل من الماء، وظاهر أن لسقي البهائم إنما يجب إذا كان قريبا من موضع الكلاء، بحيث أنه يحتال بمنع الماء على منع الكلاء. قال: وهذا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. قالوا فهذا يدل على أن المنهي عنه هو منع فضل الماء إذا كان يفضي إلى منع الكلاء. فأما إذا كان في موضع بعيد من الكلاء فله أن يمنع. وهذا قول بعض الشافعية والحنابلة. وذهب بعض منهم إلى أنه يجب بذله مطلقا سواء كان بقرب الكلاء أو بعيدا منه للأحاديث التي سبقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث ومنها الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم منهم رجل على فضل ما يمنعه ابن السبيل. وأيضا حديث جابر في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قال وهذه أدلة عامة يدخل فيها ما إذا كان قرب الكلى أو بعيدا منه، وهذا القول الثاني أرجح. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة الحمى، نقرأها من كلام الشوكاني ونقرأ بعض كلام أهل العلم فيها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال وأما كون للإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة فلحديث ابن عمر عند أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل خيل المسلمين، أخرجه أحمد من طريق وابن حبان من طريق أخرى، أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، وعبد الله بن عمر العمري سبق مرارا أنه ضعيف، وأخرجه ابن حبان من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم ابن عمر العمري أخو عبد الله بن عمر، عن عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وعاصم ابن عمر العمري شديد الضعف، قال في البخاري منكر الحديث، قال فيه النسائي متروك. فالطريق الأولى صالحة في الباب أي في الشواهد إذا أتى ما يشهد لها، وأما الطريق الثانية فشديدة الضعف، طريق ابن حبان. قال وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث الصعب ابن جثامة وزاد لا حمى إلا لله ورسوله. وهذه الزيادة أي لا حمى إلا لله ورسوله في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى سرف والربذة، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله بن عياش المخزوم، طريق عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله بن عياش المخزوم، سبق معنا أمس أنه فيه ضعف، عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب ابن جثام. والإسناد فيه ضعف لضعف عبد الرحمن بن الحارث. وقد خولف عبد الرحمن، هذه الرواية رواية أحمد وأبي داود والحاكم، كذا الحديث: لا حمى إلا لله ولرسوله، وحمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع، وحمى عمر سرف والربذ. كذا كله حديث. وخلف عبد الرحمن بن الحارث، خالفه يونس ابن يزيد الأيلي، وهو من ثقات أصحاب الزهري. فروى عن الزهري بالإسناد المذكور، واقتصر على قوله: لا حمى إلا لله ولرسوله، لا حمى إلا لله ولرسوله. وفيه، أي في هذا، قال الزهري هكذا: قال الزهري: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى سرف والربذة. في وبلغني، فإذن هذه الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع في حديث الصعب بن قثامة تعتبر شاذة أو منكرة. والمحفوظ هو أنه بلاغ من كلام الزهري، بلاغا، بلغني. فلان معنى في أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع طريق عبد الله بن عمر العمري، مع هذا البلاغ عن الزهري. هذه المسألة، وهي مسألة الحمى، معروف الحمى إلى اليوم، سمى حمى، وبعض الناس يسميه حجر أو تحجير أو محجر. معناه عند العرب كما في المغني في المجلد التاسع صفحة 153، قال معناه: أن يحمي أرضا من الموات، أرض موات ليست ملكا لأحد، يحميها فيمنع الناس رعي ما فيها من الكلاء. أن يحمي أرضا من الموات فيمنع الناس رعي ما فيها من الكلاء، ليختص بها دونهم، تكون خاصة له. قال ابن قدامة: قال: وكانت العرب في الجاهلية تعرف ذلك، فكان منهم من إذا انتجع بلدا، انتجع أي نزل بلدا يتنزه، أوفى بكلب على نشز. النشز هو المكان، قلنا المكان المرتفع. أوفى بكلب على نشز ثم استعواه، أي طلب عواه، ووقف له من كل ناحية من يسمع صوته بالعواء، فحيثما انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه، ويرعى مع العامة فيما سواه. يعني يأتي بكلب على مكان مرتفع، ثم يوزع، يفرق أناسا عن يمين هذا الكلب ويساره وأمامه وخلفه على بعد، فإلى الموضع الذي ينتهي فيه صوت الكلب يكون كل هذا المكان محمي، يمنع أي أحد أن يرعى فيه، ولا يرعى فيه إلا هو. وهو أيضا يشارك الناس، يرعى معهم فيما عداه. فهل هذا جائز؟ الحديث الذي في البخاري فيه: لا حمى إلا لله ولرسوله. وهذا الحديث من أهل العلم من قال معنى لا حمى إلا لله ولرسوله، أي أنه لا أحد يحمي إلا ما حماه الله ورسوله، ما حماه الله فعله رسوله بأمر من الله. فقالوا ليس لأحد أن يحمي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه تضييق على الناس وفيه منع لهم من الانتفاع بشيء لهم فيه حق. وبهذا التفسير فسره الشافعي في أحد قوليه أنه ليس لأحد أن يحمي موضعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتفسير الثاني لا حمى إلا لله ولرسوله، أي إلا ما حمى رسول الله أو حمي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقوم بهذا الحمى من هو قائم بأمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الأمر. فيكون معنى لا حمى إلا لله ولرسوله، أي إلا ما حمى رسول الله أو من قام مقامه من أئمة المسلمين. وهذا التفسير هو القول الثاني للشافعي، وهو الذي اختاره ورجحه أصحابه، وهو قول سائر الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد وغير من الأئمة، أن معنى حديث لا حمى إلا لله ولرسوله أي إلا ما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حماه من يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم من أولياء أمور المسلمين الذين يقومون بأمر المسلمين. قالوا وهذا إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على هذا التفسير. فقد حمى عمر الربذة، صح عن عمر عند ابن أبي شيبة وغيره أنه حمى الربذة ترعى فيها إبل الصدقة. وكذلك جاء عن عثمان أنه حمى الربذة، أو حمى موضعا يقال له الشرف. قال ابن قدامة بعد أن ذكر، قال ليس لأحد من الناس سوى الأئمة، استثنى الأئمة، أن يحمي، ثم ذكره عن عمر وعثمان. قال واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر عليهما فكان إجماعا. قال وأما سائر المسلمين، أي بعد أن نبه في قبل هذا نقرأ أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي لنفسه، أي على صحة الحديث أنه حمى النقيع ترعى فيه خيل المسلمين. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي لنفسه وإنما حمى للمسلمين. فقال ليس لأحد من الأئمة أن يحمي لنفسه شيئا، أن يختص به دون سائر المسلمين، ولكن لهم أن يحموا مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم الإمام بحفظها وماشية الضعيف من الناس. قال على وجه لا يستضر به من سواه من الناس. فإذا تبين بهذا أن الحمى ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما حماه الأئمة بعده عند عامة أهل العلم، سوى قول للشافعي هو خلاف القول الصحيح عنه، القول الصحيح عنه يوافق قول جميع الأئمة، وأن الحمى إنما يحمي للمسلمين ويكون هو معهم الإمام. ويشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فللأئمة أن يحموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحموا لأنفسهم خاصة بل للمسلمين وهم مع المسلمين. وأما سائر الناس فلا يجوز له أن يحمي، يذهب إلى أرض موات يحميها، إما أن يحييها وإلا ليس له أن يحميها فقط، كما سبق معنا في مسألة التحجير وهو أخص من الحمى، الحمى أوسع. بقي نبه على مسألة وهي هل لأحد من المسلمين، أي ممن يقوم بأمور المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينقض ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم أو يغيره، أي هل لأحد من المسلمين أن يغير أو ينقض ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكر أن له حالتين، الحالة الأولى أن تكون الحاجة إليه باقية، أي لم يحصل استغناء عنه ولا زالت الحاجة ولم تزل الحاجة إليه، بل لا زالت الحاجة إليه باقية، فهذا ليس لأحد أن ينقضه ولا أن يغيره ما حماه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا زالت الحاجة فيجوز لغيره تغيير ذلك، لأنه زالت الحاجة التي كانت فيه. وأما ما حماه غير الرسول عليه الصلاة والسلام من سائر الأئمة فيجوز له هو أن يغيره أو يغيره غيره من الأئمة. وإذا حمى الإمام موضعا ثم نقض أو غير وجاء من أحياه فإنه يملك بالإحياء لعموم الأدلة، ولكن يحييه إذا قد نقضه الإمام أو غيره. أما ما دامت الحاجة إليه باقية وما زال حمى الإمام عليه موجودا فلا يحييه أحد. هذا بعض المسائل المتعلقة بالحمى. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله القصد من كتاب الشركة، أي بمعنى أكثر ما يتكلم عنه الفقهاء في كتاب الشركة، وهو الاشتراك في النقود والتجارات والمضاربة، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: ما حكم من يمنع الناس الماء للشرب ثم يسقي به القاهر؟ إذا كان الناس يحتاجون إلى شربه فلا يجوز أن يمنعهم منه ويسقي به القاتل، وإذا فعل ذلك فهو آثم. فقيا سبق في باب بيع الماء نبهنا، هل إذا كان إنسان غرم في حفر بئر وأيضا يخرج هذا البئر بالآلات بمكان الارتواز، يشتري مكينة بمبالغ ويحتاج لها إلى الديزل أو نحو ذلك، سبق نبهنا أنه يجوز أن يأخذ مقابل ما قدم في حفر ومقابل ما يصرفه من نفقة على هذه البئر ونحو ذلك، لكن لا يتخذ هذا الماء مكسبا يتكسب منه فقط ليس له هم في غيره، أو لا يكون همه أنه يأخذ ما قدم، فإن الماء خلقه الله تعالى في الأرض لجميع الناس، فالإنسان إذا تعب وبذل في حفر أو في مكائن أو في أنابيب أو نحو ذلك وأخذ شيء مقابل ما قدم ومقابل ما يتعب فيه فلا بأس. أخ يقول: هل يجوز إحراق الجراد بالنار، أي لقصد طبخها وإصلاحها؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان، والميتتان الجراد والحوت، فإذا ضغطها في قدر وضع على النار حتى ماتت فهو لا يريد تعذيبها إنما يريد طبخها، وقد رخص في ذلك جماعة من السلف وأفتوا بجوازه. وإذا بدأ الإنسان أماتها يخرج مثلا من جعلها في النار وهي حية ثم طبخها فلا بأس، وإماتتها أيضا ربما تتعذب، يعني خنقها أو جعلها في الماء حتى تموت وكذلك يحصل لها ألم. والذي يطبخها في النار وهي حية يرميها على النار لا يقصد تعذيبها وإنما يريد طبخها، فهذا جائز. أخ يقول أنا طالب جديد أحفظ نصف القرآن، وفي بلدي يقولون لي أنت الخطيب اليوم، فأقول لهم الجمعة القادمة بإذن الله، فهل أخطب وما النصيحة؟ انظر حالك، إذا كنت قادرا على الخطابة وتنفع الناس فهذا أمر جيد، وإذا كنت لست قادرا فلا تدخل في أمر لا تحسنه، وابدأ اطلب العلم وتعلم حتى يفتح الله عليك وبعد ذلك خطب. أخني يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظل من الله في ظله، هل نثبت لله صفة الظل؟ قد جاءت روايات تبين أن هذا الظل هو ظل العرش، في ظل عرشه، جاء كذا في روايات صريحة في حق الدين، من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه. وكثير من الأئمة من أئمة الحديث يفسرون هذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظله أن المراد ظل العرش. أخ يقول نريد كلمة حول الاحتفال بالمولد، تكثر الرسائل من الشركات. الحمد لله تم في العام الماضي يعني قراءة الكلام في بدعة المولد، ما استدل به من يقول بالبدعة بهذه البدعة، وماذا رد عليه أهل العلم، وبيان أن هذه البدعة شيء محدث إنما حصل في قرون متأخرة، والكلمة موجودة، خصصنا لها درسا بين مغرب وعشاء خاص عند الإخوة في التسجيلات، وفيها بيان أوسع مما سنقول الآن، في بيان ما استدلوا به وبيان خطأ الاستدلال وبيان إنكار أهل العلم لهذه البدعة وبيان متى حدثت هذه البدعة. فكما سبق حاصل هذه الاجتماعات والاحتفالات من الرافضة ليست تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لدين الله ولا عملا بالأدلة، وإنما هي مواسم يستغلونها لترسيخ العقائد الرافضية في قلوب الناس، لتكثير الأتباع والأنصار، للتضليل على الناس أكثر، هذا حاصل هذه الاجتماعات. واليوم أعطينا الإخوة في التسجيلات أيضا ملزمة ينشرونها بعنوان طعون الرافضة في النبي صلى الله عليه وسلم، طعون المتقدمين والمتأخرين من قدمائهم إلى متأخريهم في هذا الزمن، وسينشرها الإخوة إن شاء الله اليوم لمن أحب الاطلاع على كثير من طعونهم. طعنون في الأنبياء أشد الطعن، حتى إن الخميني يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه فشل في دعوته ولم ينجح في الأمر الذي جاء به، وأنه لا ينجح في هذا الأمر إلا المهدي المنتظر، بل يقول من ضروريات مذهبنا، أي من الأشياء المسلمة عنده، أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي كل الملائكة وكل الأنبياء أدنى من مرتبة أئمة الرافضة، وأن للأئمة مقاما لا يبلغه الأنبياء ولا الملائكة. ثم روجع في ذلك وأنكر عليه الناس هذه الكلمة، فقام وألقى خطابا يؤكد فيه، قال: بعض الناس يقولون فلان يقول كذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يفعل كذا أو يحقق كذا. قال: نعم، وأنا أقول ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع ذلك، أي لم ينجح في دعوته، وما بعث الله به. كفر صريح. أين المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسين بدر الدين يقول في بعض ملازمه، يقول: النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رجلا، بمعنى كلامه منقول الكلمة، يقول حاصل كلام، يقول: رجلا ثوريا انقلابيا على المجتمعات. وأخوه عبد الملك ماذا يقول؟ يقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب أو رجل مشاكل. هكذا كلامه بصوته منشور عند الناس. هل هؤلاء يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يصدق هذا الكلام إلا مغفل، أنهم يحتفلون بالمولد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتجديدا للولاء والمحبة. كل هذا كذب، كل هذا استغلال لعواطف الضعفاء والمغفلين. فلا يصدق هذا أحد ممن نور الله تعالى قلبه، لا يصدق إلا إنسان مغفل مخدوع. وأنا أحث الأخوة على نشر مثل هذا الكلام بين الناس، ينشرون، يخطبون، يكتبون. الحقيقة أن من يتكلم في الرافضة الآن قليل، وهذا والله إنه من أعظم الجهاد. يضللون على الناس. أخ أراني صورة اليوم، اجتماع لهم في بعض المواضع في صنعاء أمام مسجد الصالح، يعني تقول 100,000 مجتمعون في ذاك المكان، يعني محتفلون بهذه البدعة. تضليل على الناس، فتحذير الناس من ذلك مطلوب. وهذا النشر جيد، نشر مقاطع صوتيات كتابات هي تنتشر، لأنه كما سبق الذي صار الآن في مناطق الرافضة لا يستطيع الكلام، أقل شيء ينشرون هذا الكلام في أوساطهم، في الجوالات، فيما يتواصلون به لتوعية الناس. وما أدري هل يجرؤون على هذا، أو كثير منهم خائف حتى من النشر. بعض الناس قتل له بعض أقاربه، فقالوا إن الذي قتلوه الحوثيون. صار أبوه وإخوانه يقول: لا 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 تقولوا الحوثيون، والله كذا يقول، لا تقولوا، ولا نريد يسمع بهذا أحد. يعني يخافون، لا يسمعون أنهم يتكلمون بهذا الكلام، يأتون لمن بقي يقولون: قد ذهب واحد، ذهب. أذل الناس، والله لو قدم الناس ما قدموا في التصدي لهم أنهم على خير، حياة كريمة بعز خير من حياة مذلة، حياة قهر، حياة استبداد، حياة تغيير للدين والعقائد، وأنت تنظر ترى المنكر بعينك لا تستطيع تتكلم بكلمة، ابنك يقتل لا تستطيع حتى تراجع فيه أنه قتل، يحصل لك ما يحصل لا تستطيع تتكلم. هذا ما هي حياة. الموت والله إنه أحسن. الموت أحسن أو لا؟ والله إن الموت أحسن من هذه الحياة بمرات. ما هي حياة هذا؟ منكرات، فواحش، كفريات تنشر، بدع، سلب للأموال، سلب للأولاد، سفك للدماء، ولا أحد يستطيع يتكلم بكلمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.